في هذه الفقرة تضمنت على مسائل منها قد تم ذكره وأنا سنشير إليه في قوله رحمه الله تعالى: إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال. وفي هذه لفتة إلى أن من عوامل الاستقامة ومن عوامل على الثبات أنك تعرف طريق الشر، أنك تتعرف على طريق الشر. وهذا كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان حذيفة يسأل عن أبواب الشر ليس حبا في الشر حاشاه، وإنما أراد أن يعرف ويتعرف على أبواب الشر حتى ماذا يبتعد ويحذر منها. كما يقول داخل القائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه إلى التقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لما يميز بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى وبين الرشاد والغواية، فيلتبس عليه الأمرين فحين يقع في أحدهما من حيث يشعر أو لا يشعر. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لك أن أصنافا من البلاء، والقصد من ذكر هذا البلاء الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. ما أراد المؤلف أنك تدخل فيها، لا، أنك تحذر منها. فمن أسباب الثبات والاستقامة على دين الله جل وعلا أن تعرف أماكن الشر حتى تتقيها. وأيضا في هذه الفقرة بيان لخطورة هذه الأمور، وما هي؟ الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين. وهذه أمور خطيرة على دين العبد ولا نطيل النفس فيها، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر هذه الفقرات. لو مثلا عندي كما في صفحة 19 في نسختي هذه، المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر شبيه العبارة حيث قال ها هنا قال: وإنما هو التصديق بآثار رسول بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب. هذا قد مر معنا وشرحنا في تلك الفقرة ما معنى الكلام وما معنى الخصومة وما معنى الجدال وما معنى المراء، وكيف أنه يقدح القلب في ماذا؟ الشك في القلب. وربما كذلك مر معنا في صفحة 30 على نسختي حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة. وقد ذكرنا في تلك الفقرة في حينها ما يتعلق بأهم هذه المسائل. وها هنا أعاد المؤلف رحمه الله تعالى نفس هذه الفقرة، وقلنا هذا مما كان يؤخذ على المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد يكرر بعض الفقرات، وقل لعله أراد بذلك ماذا؟ حكمة، أن أراد من ذلك التأكيد والأهمية لهذه الفقرة الذي يبتلى بها ابتلي بها بنو قومه، فالله تعالى أعلم. فالشاهد أن هذه الكلمات قد مرت معنا وعلمنا ما معنى الخصومة وما معنى المراء، لكن هنا زاد ماذا؟ قال: والمناظرة في الدين. هنا زاد فقرة لم تذكر من ذي قبل وهي المناظرة في الدين. منع المؤلف رحمه الله تعالى المناظرة، أنك لا تناظر أحدا في الدين، ويعني به الآن المناظرة مع أهل الكلام، المناظرة مع أهل الكلام أي لا تناظر أحدا. وعلى هذا درج السلف أهل السنة والجماعة يحذرون من المناظرات، وأن هذا ما ينبغي أن يفعل مع مبتدع، لا تناظر مبتدع وإنما تعرض عنه. فكان رجل في عهد إمام أحمد رحمه الله تعالى ومن أهل السنة كتب يسترشد ويستأذن من إمام أحمد رحمه الله تعالى فأنه يناظر أهل الكلام، كان يناظر أهل الكلام. فأرسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة يقول فيها قال: الذي كنا نسمع الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ, أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ. ويعني المؤلف يعني الإمام أحمد بالكلام هنا المناظرة, أي كانوا يكرهون الكلام والمناظرة مع أهل الزيغ, لأن كما قلنا هذا الرجل استأذن الإمام أحمد في المناظرة فيناظر المبتدعة. وهكذا بالمثل ذكر ذلك الأجر رحمه الله تعالى في الشريعة, الأجر في الشريعة كذلك ذكر عندما تكلم عن المناظرات من المناظرات منع, قال حيث قال في الشريعة قال رحمه الله وإن كان يريد مناظرتك, قال وإن كان أي المبتدع يريد مناظرتك فهذا الذي كرهه لك العلماء, فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك, فلا تناظره واحذره على دينك. فأقوال العلماء كثيرة في هذا الباب, ومن تأمل كتب السنة التي ألفت في هذا المقام يرى أنهم على هذا النسق يمنعون المناظرة, لا تناظر المبتدعة. لماذا؟ قال أن المبتدع عندما يناظرك لا يريد أن يتراجع, المبتدع عندما يناظرك لا يريد أن يتراجع, يدخل إلى ميدان المناظرة المبتدع وهمه ماذا؟ أن يغلبك فقط, هذا همه, ما جعل في قلبه مثقال ذرة من التراجع, ما همه التراجع. ولهذا انظروا إلى غالب المناظرات التي تمت قلما تفلح, قلما تفلح, لا تفلح أبدا, إنما يخرج السني على سنيته ويخرج المبتدع على ضلاله, ما يفوز أحد دون أحد, لأن الكل يدخل وقصده الغلبة, الكل يقصد وقصده الغلبة. لو أراد أن ماذا أنه يتراجع أو أراد أن يستوثق لدينه ما صنع مناظرة, إنما كان مسترشد وكان ناصح ومنصوح يستنصح من أهل السنة أن يدلوه, فحين يأتيه الحق. لكن ليس هذا همه أن يغلبك, فما تفلح المناظرات, ولهذا كره العلماء المناظرات. لكن قد يقول قائل احنا طيب كيف هذا, نرى في هذه الأزمان مثلا بعض المناظرات تتم سواء كان مع شيعة أو مناظرات مع خوارج أو مناظرات مع كذا. يقال نعم هناك من أهل العلم من أجاز المناظرات, يعني على هذا خرجوا فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ناظر كثير المبتدعة في زمنه, ناظر الكثير من المبتدعة في زمنه, ولكن هنا المناظرات التي كانت من بعض العلماء السلف منهم من جعلها ضوابط ومنهم من جعلها قيود, فمنهم مثلا اشترط أن تكون هذه المناظرة بإذن الوالي أو عند الوالي, ولهذا ترون بعض الكثير من المناظرات تمت عند الولاة, تمت عند ولاة الأمر, هم يلزمونك إذا ألزمك الوالي بالمناظرة حين تلتزم بأمر الوالي. ومنهم كذلك ما اشترط من شروط المناظرة أن يكون الرجل على علم, أن يكون على علم, أن يكون على فهم, ليس كل أحد ماذا يجادل ولا يناظر. ولهذا من وقعت منهم مناظرة لأهل البدع كان من ماذا؟ من أهل العلم الراسخين في العلم, من أهل العلم الراسخين في العلم. فلا من يقول مثلا بجواز المناظرة يجعل هذا الباب مطلق لكل أحد, يأتي الصغير والكبير والجاهل وشبه الطالب, ليس شبه طالب يأتي ويناظر, لا, بل من هؤلاء يؤتى الدين, هؤلاء من قبلهم يؤتى الدين, فيكون أضحوكة, أضحوكة على أهل السنة يتلاعب بهم المبتدعة. ولهذا ما يتولى أمر المناظرة إن وقعت إلا من كان من الراسخين في العلم. وأيضا منهم اشترط من العلماء اشترط أن يكون المناظر المناظر أو المناظر أن يكون رأسا من المبتدعة, لأنك تناظر الرؤوس المبتدعة, لا تناظر تقيم مناظرة مع رجل من صغارهم أو رجل متابع أو مقلد لهم لا يقدم ولا يؤخر في منهج أصحابه, لا تضيع وقتك معه. فبالها بعضهم إلى من أراد أن يناظر يناظر رأس, تمسك رأس الجماعة, تمسك الرأس الذي بإطاحته يسقط منهج هؤلاء. أما أنك تقيم مناظرات مع رجل إما لا يعرف بشيء تضيع أوقاتك معه فهذا لا ينفع. فبعضهم كما قلنا أجاز النقاش وأجاز المناظرة مع المبتدع لكن بشروط, ومنهم من أقفل هذا الباب, ما رأى جدول المناقشة من بعض العلماء قديما وحديثا، من كان ينكر مناقشة ولا يحبها ولا يستحبها، يقول أنها ما تأتي بخير، أنها ما تأتي بخير. فالمهم هذه المرأة مسألة ترجع المصالح والمفاسد، ترجع المصالح والمفاسد. ويوجد من العلماء من دخل في المناظرة كما سمعنا عن شيخ الإسلام وغيره من المناظرة التي تمت من بعض العلماء أهل السنة، وأفحموا فيها المبتدعة، أفحموا فيها المبتدعة. لكن كما قلنا الذي يتولى المناظرات انظروا إليه من كبار العلماء من الراسخين في العلم، ليس طالب. لهذا كان من المؤسف أن تتم بعض المناظرات مع بعض الجماعات يتولاها رجل ليس بذاك في العلم والسنة، فإذا به يسقط في استدلال أو يسقط في رد على شبهة فتلعثم ويتبعثر، وهذا مما يشكك الناس في دينهم. خير مناظرة علنيا تصور بالأجهزة المرئية وتعرض الشاشات ويظهر فيها السني وهو مفلس من الحجة، وذاك المبتدع يصول ويجول على السني، وأنت قلتم كذا وأنتم قلتم كذا وفي كتابكم قلتم كذا، هذا أكيد المبتدع كما قلنا. ولهذا الذي ذم المناظرة لنا ما ليس فيه ماذا إنصاف، وإنما فيه ماذا إفراط، كل يدخل بكل قوته ويستخدمون كذلك ما صح وما لا يصح والطرق الشرعية وغير شرعية. ولهذا المبتدع ما يردهم ماذا الكذب ولا يزجرهم التلاعب والتلبيس. هذا كم من المناظرات تمت يأتي المبتدع يستدل على حديث ضعيف ويوهمك أنه ثابت في البخاري، أنت تقول كيف في البخاري، هو ليس في البخاري، وأنت ليس من جاءت تناقش أو طبعا هذا الحديث ما عندك ملكة مثلا في حفظ الصحيح، الصحيح أو يأتيك بتويل آية، هذا الآية قال ابن كثير بمعنى كذا، أن الساق بمعنى النعمة، كيف قلنا نعم ذكر ابن كثير في أصوات كذا. فالذي عنده ماذا قلة نظر في التفاسير قد يصدق فيضعف، أما الذي عنده قوة بيان يقول لا ما هذا ابن كثير، هذا يأتي بالتفسير وأنا أتحداك أن تجهده. فرق بين الذي عنده قوة وفهم وماذا ومتانة في العلم والرسوخ في السنة، هذا أفضل بكثير، فهذا الذي يفلح في هذا الباب. لهذا انظر كيف كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينتصر الانتصارات العظيمة في مناظراته مع المبتدعة، ما أحد يستطيع أن يقف أمامه، من هو جبل من السنة، جبل من جبال أهل السنة والجماعة، بل جبل من أهل العلم. فالمسألة أخواني لا تحتاج ماذا نظر وتأمل وتمهد، فلا يفتح الباب على مصراعيه، وإنما ينظر على من ذكر بشروطه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قال وما كان زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. ومر هذا معنى كيف حذر العلماء من المراء، وحذر العلماء من الخصومات، وحذر العلماء من الجدل، وحذر العلماء كذلك من الخصومة. وهذه كلها جاءت ماذا من أهل الكلام الذين اشتغلوا بالمنطق واشتغلوا ماذا بالأدلة العقلية، أدخلوا هذه الأمور في دين الناس، ولا ما كان السلف يعرفون هذا. السلف ما كانوا يعرفون لا جدال ولا مراء ولا شيء من هذه الأشياء، كان دينهم قائم على التسليم. لكن لما أدخل علم الكلام إلى هذه المجتمعات أفسد أهلها، وهذا يدلك على تلكم القصة التي ذكرها الصفدي رحمه الله تعالى وأوردها السيوطي في تاريخ خلفاء في زمن المأمون، وهذا الذي في زمن دخل بلع الأمة. لما كان المأمون شغوف بقراءة الكتب، كان عنده تطلع ويحب أن يقرأ في كتب العلماء وكتب الناس وأي كتب يقرأها، فسمع أن عند اليونان عند النصارى كتب اليونان، سمع أن النصارى عندهم أي عند بعض ملوك النصارى عندهم كتب اليونان، وكتب اليونان من الكتب القديمة التي فيها آراء المتكلمين من أيام أفلاطون وأرسطو وسقراط وغير هؤلاء من كبار المفكرين ممن كانوا بلا دين، لكن كانوا تمتعوا ماذا بذكر الحكم والعقليات والقواعد العقلية البشرية. فعلم المأمون أن بعض حكام النصارى امتلكوا على كتب اليونان فأحب أن يطلع عليها، فأرسل المأمون إلى هؤلاء الملوك يستأذنهم أن يرسلوا إليه كتب اليونان التي عندهم في خزائنهم. فأرسل إلى ملك من ملوك هؤلاء قيل ملك صقلية، فجاءه الخطاب وكانت كتب اليونان عندهم في خزانة مقفل عليها، هم النصارى كانوا يخشون من هذه الكتب فجعلوه في خزانة وقفلوا عليها، ما كان أحد يطلع عليها. فلما جاءت الرسالة لهذا الملك شاور من كان في زمنه من الحكماء بخطاب مأمون وأنه يطلب هذه الكتب أن نرسلها إليه، فكل من كان في المجلس أبى، قال انتبه هذا تراث، هذا علم، هذا لا، لعل العرب سيستفيد من هذا الكلام، تركه لنا لا تعطيهم إلا رجلا واحدا. قال أما أنا يا أمير فأشير لك أنك أرسلها، جهزها إليهم. قال كيف؟ قال هذه الكتب ما دخلت على دولة إلا أفسدتها، قال هذه الكتب ما دخلت على دولة إلا أفسدتها، ولا بين علماء إلا فرقت بينهم. فقام هذا الرجل وأخذ بمشورة هذا الحكيم وأرسل الكتب إلى المأمون، ومن ثم ظهر البلاء على الأمة. جاء المعتزلة وجاء علم الكلام وجاء النقليات وجاء علم المنطق وجاء علم الفلسفة إلى يوم هذا، ودخل الناس في الجدل والمراء والقياس الباطل، كل هذا دخل من هذا الباب. فهذا الباب يقدح في دين العبد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقدح الشك في القلب، لأن المسائل كلها جدلية عقلية لا تمت بالإسلام بماذا؟ بصلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعون في لبس فقلدهم واسترح، ولا فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. مر معنى أن الأثر يقصد به هاهنا، يقصد به هاهنا، وماذا هو؟ السنة. وهذا كما قلنا على قول لبعض العلماء أن الأثر بمعنى السنة. فعليك بالأثر أي عليك بالسنة، وأصحاب الأثر أي بأهل السنة. وقد مر معنا ما يتعلق بتعظيم منهج السلف، وذكرنا الآيات الدالة الآمرة بالأخذ بماذا؟ بالسنة، وأن هي النجاح والفلاح. وما ألف الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الرسالة لهذا الباب في السنة. وهنا الإشكال قد مر هذا معنا في قوله والتقليد، حيث قال فإن التقليد، فإن الدين إنما هو التقليد. وهذه فقرة لو تذكرون قد مرت معنا، وهي كما في صفحة الذي عندي في نسختي في صفحة 24، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو التقليد، والتقليد لأصحاب محمد. مرت هذه الفقرة بمثلها، وكرر المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. وذكرنا حينها أن هذه اللفظة ذهب جماعة من العلماء إلى عدم ماذا؟ الأفضلية إلى تركها، أفضل أن تترك هذه العبارة، لأن اتباع أو الأخذ بمن كان معه دليل لا يسمى تقليد، الأخذ ممن معه دليل لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اتباعا، يسمى اتباعا. وهذا ليس من الصواب أن يقال الأخذ من رسول الله تقليد، أو الأخذ من الصحابة تقليد. لهذا أنكر، ولهذا ما سوغ العلماء، لهذا ترى الكثير من العلماء إذا ذكروا مسألة التقليد كما في كتب الأصول بيّنوا أن التقليد أو الأخذ من أقوال الصحابة ليس تقليدا، لا يعد هذا تقليدا، لأن التقليد هو الأخذ، أخذ قول ممن ليس له حجة، هذا التقليد، الأخذ ممن ليس قوله حجة، وله لهذه المسألة مباحث. لكن بعض العلماء، بعض الشراح دافع عن كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وقال المؤلف رحمه الله أراد ها هنا أن التقليد بمعنى الاتباع، أن التقليد هنا بمعنى الاتباع. لكن صحيح وأن من تمعن أن فرق بين التقليد والاتباع. ولهذا تنظر إلى نصوص القرآن، ما تسمي الأخذ عن الأنبياء أنه ماذا؟ تقليد، لا، تسمي الاتباع، كما قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا، ما قال قلدوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال فقلدوني، فاتبعوني. ففرق بين الاتباع والتقليد. وعلى هذا كثير من العلماء ذهبوا إلى أن ما لا يكون، ما يكون الأخذ من الصحابة لا يسمى تقليدا، ولا يسمى اتباعا، وهكذا بعد أول ما كان من رسول الله. وكما قلنا بعض العلماء دافع عن المؤلف رحمه الله تعالى، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من التقليد هنا الاتباع. وما مر كلام واضح. قال: ومن قبل لم يدعون في لبس فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا، وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، أي أمر المؤلف رحمه الله تعالى أنك تقف عند المتشابه. ما هو المتشابه؟ المتشابه هو ما لم تتضح دلالته، وما لم تتضح دلالته. وقد أخبر ربنا جل وعلا أن القرآن، أن كتابه جل وعلا على قسمين اثنين، أخبر ربنا جل وعلا أن الكتاب وأن القرآن على قسمين اثنين، محكم ومتشابه، محكم ومتشابه. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأخبر ربنا جل وعلا أن من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، وأن منه ما هو متشابه. طيب ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ يقول العلماء في أقوال على أقوال بينهم وهي على هذا المؤدى، أن المحكم هو ما اتضحت دلالته، ما اتضحت دلالته وبانت، هذا محكم، هذا محكم، أي دلالته واضحة بينة. وأما المتشابه كما ذكرنا ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، يعني دلالته غير واضحة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد، إلى استخراج، إلى جمع. انظر، هذا محكم متشابه، محكم واضح دلالته واضحة أمامك تقرأ تفهم الحكم، وهناك متشابه تقرأ لكن حكم المسألة تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر، ولهذا سمت متشابه. لما سمت متشابه؟ قال لأن الناظر يتشابه فيه، الحكم يتشابه، كما قال تعالى في سورة البقرة: وأن البقرة تشابه علينا، تشابهت، ما ندري هل هذه البقرة أم بقرة أخرى، إن البقرة تشابه علينا، ما أدرينا، ما أدري إيش البقرة مطلوبة. وهكذا الناظر قد ينظر إلى بعض الآيات في كتاب الله جل ما يدري، فيتشابه الأمر عليه، هل هذا المقصود أم ليس المقصود. فالقرآن عندنا محكم وعندنا متشابه. محكم ما هي دلالته واضحة، قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، محكمة واضحة بينة دلالتها قطعية، دلالتها واضحة بينة. وهناك متشابه كما قال: وأخر متشابهات، أي ماذا؟ تحتاج دلالة إلى نظر وإلى جمع. مثل ماذا؟ مثل المتشابه، مثل آيات ماذا؟ بين مطلق ويحتاج إلى تقييد، أو عام ويحتاج إلى ناسخ، عام خاص، أو هناك آيات ناسخ ومنسوخ، يعني تنظر إليها هي حكم لكن هذا منسخ بحكم آخر، أو أنها عامة جاء ماذا ما يخصصها، أو أنها مطلقة جاء ما يقيدها، تتشابه مع ما تأتي إلا باجتهاد وجمع حتى تتضح الدلالة. هذا معنى المحكم ومعنى المتشابه موجود في كتاب الله جل وعلا. ومنها ومن هنا نبين أن من الخطأ الذي عليه أهل الأهواء أنهم يفسرون المحكم والمتشابه بأمر آخر. يقول المبتدعة أن المقصود بالمحكم هنا هي الآيات التي مختصة بالأحكام، المبتدع يقولون المقصود بالمحكم هي الآيات التي فيها الكلام على الأحكام، وأما المتشابه هي الآيات التي فيها الكلام على العقائد. وهذا باطل، هذا التفسير باطل، هو تفسير مبتدعة، يجعلون المتشابه هي العقيدة، يقول مسائل العقيدة ويدخلون بعد هذا أسماء وصفات، يقول أسماء وصفات متشابه، هذه آيات من المتشابه، هذا باطل، كيف أسماء وصفات متشابه؟ وبعضهم يعم يقول آيات العقيدة كلها هذا كل مسائل متشابهة. طيب أين المحكم؟ يقول المحكم في الأحكام، مسائل الأحكام، الجزاء، الجنة والنار، العبادة، هذه أحكام ماذا؟ أمرها واضح جلي. أما العقيدة هذه فيها لبس، إذن هذه متشابه، هذه متشابه، وهذا قولها المبتدعة، والذي عليه السنة ما سمعنا من قول أول. ولهذا ماذا يفعل المبتدعة؟ المبتدعة يخالفون القرآن. ماذا يقول ربنا لما قال بيّن ربنا أن القرآن على قسمين؟ قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أخبر ربنا جل وعلا أن المحكم هو الأصل، هو الأصل، الأصل في كتاب الله أنه المحكم، وأخرى متشابهات. فالمتشابه ما هو مرده؟ مرده إلى المحكم. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المتشابه يرد إلى المحكم. لماذا؟ لأن المحكم أم الكتاب، هو الأصل، قال ربنا جل وعلا هن أم الكتاب، وأخرى متشابهات. فبأن المحكم هو أم الكتاب، فالذي فيه تشابه يرجع إلى المحكم، تبقى أنت على المحكم ولا تعتب بهذا المتشابه. وهذا على خلاف ما عليه المبتدعة. المبتدعة خالفوا هذا النص، فماذا عملوا؟ أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم. لهذا يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى يعني في هذا الباب، يقول: فقال لا أعلم اليوم، قال لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء، لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه، لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. فهكذا، فالمبتدع ترى يحوم حول المتشابه. لماذا؟ لأن في قلبه مرض، قال سبحانه: وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انظر لسبيل المبتدعة. المبتدع يعرف أن في القرآن منه ما هو محكم ومنه ما متشابه، فما الذي يفعل؟ بدل ما يأتمر بأمر الله وهو الأخذ بالمحكم ويثبت عليه، ماذا؟ يرمي المحكم خلف ظهره ويمثل المتشابه، يقول هذا الدليل، يقول يا أخي اتقل هذا متشابه، يقول أنا هذا أمشي على هذا، أنا هذا قال من القرآن وهذا من كتاب الله. ولو قلنا ما أنكرنا هذا من كلام الله، لكن كلام الله ماذا؟ يرجع متشابه إلى محكمه كما أمر ربنا جل وعلا، لكنهم أبوا. ولهذا انظر، ما من مبتدع إلا ويسير على هذا الباب. تجد مثلا الخوارج يقول مثلا يستدل بآيات يعني في الكتاب والسنة هي متشابه، مثل قول نبينا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وانظروا، أجي قال النبي قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، ليش؟ يضرب بعضكم رقاب بعض، أي قتال المسلم مع المسلم يعتبر كفر وردة، هذا أصلا تمسك به. اتق الله، هذا متشابه، رغلة محكم. الآيات المحكمة تبين أن القتال ليس بكفر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، تصلح من المؤمنين، سماه ربنا مؤمنين، وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سمى القاتل مع القاتل أن أخا له، فالأخوة موجودة والرابطة الإيمانية موجودة، فكيف ترمي بالأصول المحكمة وتقبل المتشابه؟ هذا لا يجوز. أو رجل حلولي يا ماذا يقول بأن الله ماذا في السماء ويحل في مخلوقاته، يقول بسبب قوله تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، الله هناك والله هنا بين الخلق، اتق الله. طب وهو إله وإله واحد، آيات كثيرة على هذا الأصل، تقول أنا هذه الآية موجودة كتابنا سأتعبد الله بها، هذا فعل أهل الزيق. وهكذا ما ترى مبتدع على أصل مبتدعة في أسماء وصفات أو في المعاملات أو في مسائل منهجية أو مسائل مخالفات، إلا ترى يحوم على المتشابه. عنده المحكم الذي ماذا الجلي الواضح الذي ماذا به هو أصل الكتاب، لكن يرمي به ويأخذ بأطراف الكلام من القرآن أو من السنة، وهذا من فعل أهل الزيق. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقص شيئا، لا تقص عليه شيء، إنما المتشابه يرجع إلى محكمه ولا تدخل فيه ولا تتعامل معه هو على هذا الحال، إنما إن كان عام ارجع إلى التخصيص حتى تنتظر الدلالة، وإن كان ناسخ ابحث عن منسوخه حتى تعرف الدلالة، وهكذا ترجع إلى الدلالة بخلاف المحكم. المحكم ماذا؟ دلالته واضحة بينة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء. وهذا الأثر صحيح، رواه الدارمي والآجري وغيرهما بإسناد صحيح، رواه الدارمي والآجري وهكذا اللالكائي، لأن مبتدع دخل على ابن سيرين وأراد أن يقرأ عليه قرآن، فامتنع ابن سيرين من ذلك رحمه الله، وحجته من الامتناع ماذا؟ أخشى أن يقع في قلب شيء، أي من كلام ومن تلحين هذا المبتدع. ما الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الأثر؟ قال في بداية كلامه، قال: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم. وهذا ما سألها التبع وكذلك لها علاقة بالمناظرة بالمعنى أوسع بالمجالسة، أي أنك لا تجالس المبتدعة، لا مجالسة ملاطفة ولا مجالسة مناظرة، لا تجالس مع المبتدع، اجعل بين قوسين لا تعرهم سمعك، لا تمكن سمعك للمبتدع. هذه الخلاصة كما قال مالك، قال فلا تمكنهم من نفسك، لا تجعل كلام هؤلاء يقع في قلبك، انتبه احذر من ذلك. وهنا فائدة قال مؤلف، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. بعض الناس يا أخوان ماذا يفعل؟ يحاول أنه يبتكر، يقول أخوان أنا سأناظر مبتدع، يقول يا أخي اتق الله، هذا ما ينبغي، اترك هؤلاء. ولا بالعكس، أنا عندي والله طريقة الآن ابتكرت طريقة سأمشي عليها، وأحاول أن أوقعهم في فخ حتى أسقطهم. فيبتكرون حيل، يقول هذا الحيلة أو هذا الطريقة أو هذا الأسلوب، أو عندي أنا قواعد، أنا عندي قواعد موجودة عندي حول استدراج هذا الخصم إلى وصول إلى ما يتحمل العقبة. فيتخذ طرق كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أو حيل ماذا يدعي أن بها يرد على أهل الأهواء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، لا تفعل، اكفي من أفكارك وافكي من طرقك الذي ماذا تظن أنك باستحداثك بها أو استحداثك لها أنك ستنصر هذا الدين. وهذا يذكر بعبارة قريبة ابن بطة الأكبري رحمه الله تعالى، كان ابن بطة يتكلم عن المناظرة وبين أن المناظرة ما ينبغي وأنها لا تجوز أن تمكن سمعك المبتدع، ثم تكلم حول إذا جاءك مبتدع أراد أن يسترشد، جاء مبتدع أراد أن يسترشد منك، فانظر ماذا قال مطر رحمه الله تعالى حول هذا. قال وليكن ما ترشده به، قال وليكن ما ترشده به، أي إذا جاءك رجل مبتدع أراد منك استرشاد، قال وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة، وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة، من الكتاب والسنة والآثار الصحيحة من علماء الأمة، والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين، والآثار الصحيحة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإياك والتكلف، وإياك وتكلف لما لا تعرفه، وإياك وتكلف لما لا تعرفه، وتحمل الرأي، وتحمل الرأي والغوص على دقيق الكلام، والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة. قال وإياك وتكلف لما لا تعرفه، وتحمل، وتحمل الرأي والغوص على دقيق الكلام، فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد بها سنة، وإن كنت تريد بها سنة. انتهى كلام في كلام طويل، لكن هذا مفاده. فكلامك مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. كما قلنا بعض يناقش المبتدع، يأتي بماذا؟ بنظام، يأتي ببرنامج، يأتي بماذا؟ بنسق، يريد ماذا؟ أن يوقع بها المبتدع من غرائب الأحكام أو من ماذا؟ من لوازم غريبة عجيبة أو الغوص في دقيق الكلام. وهذا كله ليس مما من فعل السلف رحمه الله تعالى، كما قال ابن بطة رحمه الله تعالى، قال فإن ذلك في فعلك بدعة وإن كنت تريدها السنة. صحيح تنصر السنة بهذا الآراء الذي خرجتها، لكن ما كان هذا منهج السلف. فشاهد إخواني في الله المؤلف ماذا قال، قال فإنك أمرت بالسكوت عنهم فلا تمكنهم من نفسك. وعلى هذا جرى السلف، السلف رحمه الله تعالى كان ينصحون دائما أبدا، والسلام يا عبد الله لدينك أنك تبتعد عن المبتدعة، لا تمكنهم أسمعك. ولهذا يقول عبد الله السري رحمه الله تعالى، يقول عبد الله السري قال ليس السنة عندنا، يقول ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ليس السنة عندنا، ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. قال ليس السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا، أن لا تكلم أحدا منهم، هذه السنة. ليس السنة تجالسهم وتناظرهم، لعكس تعلنهم. أي السنة كان هذا أنك تفارقهم ولا تحضر مجالسهم، ولا تحضر مجالسهم. ولهذا يقول أيضا ابن بطة رحمه في الإبانة، يقول ابن بطة يعني يدلك على خلاصة أو على من هون من مجالسة المبتدعة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: لقد رأيت جماعة من الناس، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم. أيوة، الناس كانوا على السنة، كانوا على السنة يسبون يلعنون المبتدعة. قال ابن بطة رحمه الله: لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم، يسبونهم ويلعنونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد. هذا المدخل، دخلوا مع المبتدعة من باب ماذا؟ الرد عليهم والمناظرة والجدال معهم. قال: فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر، وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، حتى صبوا إليهم، وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. أي فترة مع الزمان، مع الزمن يتغير هذا المنكر والإنكار إلى المباسطة، جلوس كيف حالكم طيبين حياكم الله تفضل اجلس هكذا، حتى ماذا قلبوا أصبحوا منهم وفيهم. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى أن محمد بن السائب، أن محمد بن السائب قال: قوموا بنا إلى المرجئة، قال: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، قال: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. قال: فما رجع حتى علقه، فما رجع حتى علقه، أي تعلق شيء بالإرجاء فيه، تعلق شيء بالإرجاء. متى جاء الإرجاء ومتى تعلق بالإرجاء؟ عندما جالس معهم. ولهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على الهواء، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، فلا تمكنهم من نفسك، لا تمكن مكلمهم، لكن إن مكنتهم من نفسك يصار ما يلقى عليك الدخل. فالسلام إخواني في الله، ماذا في ترك المجالسة والمناظرة مع أهل الأهواء. إلى هنا، والله تعالى أعلم.